بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد سبق لنا أن شرحنا كتاب التوحيد وقرأنا شروحات له، ولما لأهمية مسائل هذا الكتاب ولغزارة علمها ومتانة فقهها، وجدنا أن هذا الكتاب يتمم تلك الشروحات التي قرأناها لهذا الكتاب المبارك، والتي أنفعها وأفضلها وأحسنها هذا الشرح الذي فرغنا منه قبل القراءة في هذا الكتاب، هو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لكن حقيقة مسائل كتاب التوحيد لم تأخذ حقها الذي ينبغي أن يكون، وفي تلك الشروحات والتي هي فقه الشيخ محمد رحمه الله تعالى من كتاب التوحيد، فكتاب التوحيد عبارة عن قسمين: قسم يشمل التبويب والأدلة، وقسم يشمل الاستنباطات من هذه الأدلة. أما قسم الأدلة مع التبويب هذا اعتنى به كثير من الشراح كتيسير العزيز الحميد، وكذلك شرح فتح المجيد، وكذلك شرح قرة عيون الموحدين، وكذلك شرح إبطال التنديد، كل ذلك بين مختصر ومسهب لهذا الكتاب المبارك الذي له بركة عظيمة جدا، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن مسائل هذا الكتاب لم تأخذ القدر الذي يتلائم مع أهميتها ضمن شروح هذا الكتاب، فلهذا كان إفراد العلامة عبد الله بن محمد الدويش لمسائل هذا الكتاب بالتصنيف فقط، إفراد المسائل فقط بالتعليق والتصنيف كان له أهمية عظيمة جدا. والحقيقة كنا نبحث عن مثل هذا العمل، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القول المفيد ذكر طرفا من ذلك لا بأس به، ولكن إفراد أو العناية بالمسائل ويقف مع كل مسألة ويذكر بعض الاستنباطات منها كان فعلا أمر لابد من العناية به. فلما وجدنا هذا الكتاب أردنا أن نأخذه أيضا لتتم الفائدة بهذا الكتاب العظيم المبارك الذي نوصي به أنفسنا أولا، ثم نوصي به إخواننا من طلبة العلم حيثما كان مكانه الذي يشرح فيه يوما ما، فلا بد من العناية بهذا الكتاب. ولهذا كان شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يوصي بكتاب التوحيد بعد كتاب الله عز وجل، كتاب التوحيد كان يوصي به بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله نستعين الله سبحانه وتعالى ونبدأ في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الأحد الموافق 11 من شهر شوال لعام 1434 في قراءة هذا الشرح لمسائل كتاب التوحيد والمسمى بالتوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد. فنستعين الله سبحانه وتعالى ونبدأ به إن شاء الله.
بسم بسم الله الرحمن، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال العلامة الدويش رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جل عن الأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القاهر فوق العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه الهادي إلى سبيل الرشاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب.
ودائما يقال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد، لأنه يعتبر من المجددين في عصره. قد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقوم العلماء في الأمم مقام الأنبياء في بني إسرائيل من قبل، فيحصل تجديد الدين على رأس كل 100 سنة حتى يبقى الدين ظاهرا، فيجدد هؤلاء العلماء من درس من هذا الدين عند الناس من موات كثير من السنن، فيأتي هؤلاء العلماء فيحيون من درس من معالم الدين. وهؤلاء المجددون قد يكونون عددا وقد يكون واحدا، المهم أن الله سبحانه وتعالى يبعث ويرسل على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فمن المجددين في عصره بحق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي قد انطمس كثير من معالم التوحيد حتى عادت الجزيرة مرة ثانية لعبادة الأوثان وعبادة الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. فكم من قبر يعبده الناس، وكم من شجرة يطوف الناس حولها، وكم من أحجار يتعلق الناس بها، حتى بعث الله سبحانه وتعالى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فجدد للأمة دينها وأحيى توحيد الله سبحانه وتعالى في هذه الجزيرة المباركة، وقيض الله سبحانه وتعالى له الأمير الصالح الذي وضع يده في يده وبدأ تكوين دولة التوحيد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى نشر هذا التوحيد. فاجتمع لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الجهاد بالحجة والبيان والجهاد بالسيف والسنان، فنفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، فهو من المجددين بحق الذين أحيوا في الأمة التوحيد، ولا زال أثر هذا التوحيد في الجزيرة إلى الآن، ولا زالت ثمرة دعوة محمد بن عواب رحمه الله المباركة في الجزيرة إلى الآن حوالي 300 سنة. والتوحيد أبرز شيء تجده في المملكة، أبرز شيء تجده في المملكة توحيد الله سبحانه وتعالى، وكل هذا بركة دعوة التوحيد. ولهذا أي دعوة تقوم على منهاج النبوة دعوة تحيا لا تموت، وأما إذا ابتعدت الدعوة عن منهاج النبوة فحتما ستموت، مهما تبناها من تبناها، حتى ولو تبناها دول كدعوة الاعتزال فقد تبناها خلفاء المأمون والمعتصم والواثق، ولكن أين هي؟ ذهبت واندرست. أما الدعوة القائمة على منهاج النبوة ما تموت أبدا، لأن دين الله عز وجل ما يموت، والدعوة القائمة على منهاج النبوة هي دين الله سبحانه وتعالى. فإلى الآن تجد معلم التوحيد والمعلم الذي تلقاه إذا ذهبت إلى نجد وإلى الجزيرة عموما، تجد دعوة التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى هي الدعوة البارزة ولله الحمد والمنة. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مجدد بحق في عصره، فقد ولد رحمه الله تعالى عام 1100 1215 وتوفي عام 1206. قضى حياته كلها داعية لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فنفع الله عز وجل به نفعا كثيرا، وأثرى علوم المسلمين بكتبه المتألقة الفريدة في بابها. ليس يوجد في تراث المسلمين كتب في هذا الباب، في باب توحيد الألوهية، مثل ما صنف شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. ليس يوجد كتاب التوحيد ومؤلفات الشيخ في توحيد الألوهية وتحقيق هذا النوع، ليس يوجد له نظير بهذا الإتقان وبهذا الجمع لأبواب التوحيد، توحيد الألوهية، ليس يوجد في مكتبة المسلمين. كتاب التوحيد كتاب فريد صنف العلماء في التوحيد، ولكن ركزوا على توحيد الأسماء والصفات وكذا، كالتوحيد ابن خزيمة، وكتاب التوحيد لابن مندة، وكتاب التوحيد البخاري. أما توحيد الألوهية فهذا من أفراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك لأن العلماء ينشطون في التصنيف والتأليف على حسب حاجة العصر.
ألفه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، وقد شرحه بعض أحفاده وغيرهم رحمهم الله، ووضعوا عليه حواشي، إلا أنهم لم يتعرضوا لشرح مسائله إلا نادرا. ثم جاء بعدهم الشيخ سليمان ابن حمدان رحمه الله، فتعرض لها في كتابه الدر النضير، فجعل كل مسألة في الموضع اللائق بها من الآيات والأحاديث، فحصل بذلك فوائد كثيرة، إلا أنه لم يشرح المسائل، فرأيت من تمام الفائدة أن أشرح كل مسألة بكلام موجز مفيد، لعل الله أن يحشرنا في زمرة الداعين إليه على بصيرة، إنه جواد كريم. وسميته التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، وإذا قلت ذكره في الشرح فمرادي بذلك شرح كتاب التوحيد فتح المجيد، وأسأل الله الوهاب أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، موجبا للزلفى لديه في جنات النعيم، وصلى الله على محمد النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: كتاب التوحيد فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس، أي أن الله خلقهم لعبادته. الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، أي أن العبادة التي خلقوا لها.
مسائل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم يوضحها. الأولى:
الحكمة في خلق الجن والإنس،
نعم،
أي أن الله خلقهم لعبادته.
نعم، والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا قصد بها وجه الله وكانت على وفق شرع الله سبحانه وتعالى، ولهذا فسر العبادة بالتوحيد، وهذا تفسير بمفرد من المفردات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، وهذا تفسير بمفرد من المفردات. نعم.
قال رحمه الله: الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه.
أن العبادة هي التوحيد، توحيد العبادة، لأن الخصومة فيه بين النبي وبين قومه، فدل هذا على أن أخص الخصائص ما هي؟ أخص الخصائص في التوحيد هو توحيد العبادة، وليس توحيد الحاكمية كما يقولون. وما عرفنا أن أخص الخصائص التوحيد، توحيد الحاكمية، إلا في مدرسة المتأخرين من الحركيين، مدرسة قطب والندوي والمودود وغير هؤلاء، ما عرفنا هذا الكلام إلا عند المتأخرين. أما علماء الأمة فإنهم يذكرون أن أخص الخصائص هو توحيد العبادة، وهذا الذي جاءت به الرسل. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله وإلى مدين أخوهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى أول شيء جاءت به الرسل توحيد العباد. يبقى أخص ما جاءت به الرسل ما هو؟ توحيد العبادة وليس توحيد الحاكمية. ما أتى الرسل ليحصل منهم الحكم أولا، وإنما أتى الرسل لتحصل العبادة أولا القائمة على التوحيد، يحصل التوحيد أولا، توحيد. فأول ما جاءت به الرسل التوحيد ليس الحكم. بل رأينا كثيرا من الأنبياء ماتوا ولم يحكموا، ولهذا اشتد العلماء المعاصرون، علماء السنة المعاصرون كابن باز والعثيمين واللجنة الدائمة الغديان، اشتدوا في على من قسم التوحيد إلى 4 أقسام ووضع توحيد الحاكمية، ومن جعل توحيد الحاكمية أخص أنواع التوحيد، اشتدوا على ذلك، على هؤلاء. لماذا؟ لأن هذا من الغلو. وإنما إفراد الله عز وجل بالحكم داخل في أنواع التوحيد، فلماذا تفرد وحدها؟ فالحكم إفراد الله بالحكم هذا يدخل في الربوبية والألوهية وفي الأسماء والصفات، فما الداعي أن يجعل وحده إلا الغلو في ذلك، بل جعلوه الأخص. ولهذا فسروا لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله، فسروها بهذا كما فسر ذلك سيد قطب ومن تبعه، فسروا لا إله إلا الله بهذا. وأما أهل السنة فإنهم يفسرون لا إله إلا الله بأنها إيه؟ لا معبود حق إلا الله. فالإشارة إلى العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فأخص ما جاءت به الرسل هو توحيد العبادة. أما الحكم فمن الأنبياء من حكم ومن الأنبياء من لم يحكم، إنما هذا يرزق الله عز وجل به من يشاء من عباده، لكن أخص ما جاءت به الرسل توحيد العبادة. ولهذا لم يقصروا في هذا أبدا، ما من نبي جاء إلا ودعا إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
قال الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، أي أن العبادة التي خلقوا لها هي توحيد الألوهية، لأن كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
نعم.
فيردون عليه. وأما توحيد الربوبية
يردون عليه أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فتعجبون من هذا، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى الخصومة وقعت في أي نوع من التوحيد؟ الحكم. قال النبي أريد أن أحكم، قالوا لا أنت لا تحكم، إنما جاء الأنبياء بتوحيد العباد فوقعت الخصومة فيه. اجعلوا صلاتكم وصيامكم ونذركم وذبحكم وخوفكم ورجاءكم لله، قالوا لا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاء عند الله. فلما صرفوا العبادة لغير الله وهي حق الله سووا بين رب العالمين وبين الأنداد، ولهذا قال سبحانه وتعالى إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما حصل التسوية في أنها الأنداد تخلق وترزق وتحي وتميت، إنما حصلت التسوية في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله، في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذا فيه إشارة إلى الرد على الشبهة الكبرى التي يقولها المشركون في هذا الزمان، وهي أنه نحن نوحد الله بأنه الرب وبأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه كذا، فكيف تجعلنا مشركين؟ نقول وهل كان المشركون أصلا لا يوحدون الله هذا التوحيد؟ إفراد الله بالخلق وإفراد الله عز وجل بالإحياء والإماتة، إنما وقعت الخصومة فيه في صرف العبادة لغير الله. وأنتم ماذا تصنعون اليوم؟ تصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فأنتم الذين تنذرون وتذبحون وتطوفون وتخافون وترجون غير الله سبحانه وتعالى. فنفس الخصومة يعني الذي تجدونه يا أخوان تسمعون به عند البدو حسين هو نفس الذي فعله أبو جهل، ليس هناك فارق، بل إن كان من فارق وحيد فهو أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأوائل، لأن الأوائل لما كانوا يلجؤون إلى الأنداد متى؟ في الرخاء، أما إذا اشتد الأمر لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء ماذا؟ يلجؤون إلى الأنداد في الرخاء وفي الشد، إذا هم أغلظ شركا. نعم.
قال: وأما توحيد الربوبية فغالب الأمم مقرة به. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أن من لم يفرد الله بالعبادة لم يعبده حقيقة، وإن عبده في بعض الأحيان، لكنه لما لم يثبت على ذلك نفاه الله عنه، لأنه لم يوصف بعبادة الله وحده، ولا أنه عابد له حقيقة، إلا من استمر على عبادته وحده وتبتل إليه تبتيلا، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد لما تكلم على أسرار سورة قل يا أيها الكافرون.
يبقى إذن هذا التوحيد وتوحيد العبادة إفراد الله بالعباد، وليس معناه أنك لا تعبد إلا الند، بل لو عبدت الله والند كنت مشركا. فلو قال أنا أعبد الله، أنا أصلي لله وأنذر للبدوي، نقول إذن أنت عبدت من؟ عبدت الله وعبدت البدوي. وتوحيد العبادة لابد من إفراد الله بالعبادة، فلا تصرف حق الله لغيره، فلا ينجيك أنك تعبد الله مع الند، لا ينجيك هذا، بل التوحيد أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولا تصرف أي لون من ألوان العبادة لغير الله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل، أي ليأمروا أمامهم بعبادة الله وحده.
هذا كلام ابن عبد الوهاب. الحكمة في إرسال الرسل، نعم، تفسير بقى الشيخ الدويش قال:
أي ليأمروا أمامهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت.
نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا إيه؟ ليأمرهم الرسل بالعبادة، إلا ليأمرهم وأنهاهم، وهذا يكون عن طريق الرسل، إلا ليأمرهم وأنهاهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو العلة من الخلق، وليس أن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته فخلقهم لهذه المهمة ولا يخرجون عنها، وإنما المعنى إلا لآمرهم وأنهاهم بالعبادة والطاعة، فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، وإلا لو خلقنا الله عز وجل للعبادة وقصرنا على العبادة لما تخلف أحد منا عن العبادة، وصار الناس جميعا يعبدون الله سبحانه وتعالى. ولهذا اللام هنا إنما هي لام الإيه؟ التعليل، أي لكي يعبدوني، ولكن منهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، ولو خلق الله العبادة لما خرج أحد عن عبادته أبدا، أي قصرنا قصرا على العبادة لما تخلف أحد، ولكن لأمرهم وأنهاهم. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة، أي لما أخبر الله أنه بعث في كل أمة رسولا أفاد ذلك أن الرسالة عمت جميع الأمم، وقامت الحجة على الخلق كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم. ما من أمة إلا أرسل الله عز وجل لها رسولا، وأعظم ما تأتي به الرسل هو التوحيد، التوحيد. نعم.
السادسة: أن دين الأنبياء واحد، أي لما أخبر الله أن كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أفاد ذلك أن دينهم واحد، وأما الشرائع فمختلفة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
لأن الله قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدل هذا على أن دين الأنبياء واحد. دين الأنبياء المراد به أصل الدين، وهو توحيد الله عز وجل، فلم يختلف الأنبياء في ذلك. إنما بين الأنبياء وقع اختلاف في الشرائع، الشرائع الأحكام، يعني الأحكام. هذا النبي عنده صناعة التماثيل جائزة، هذا النبي عنده صناعة التماثيل غير جائزة، هذا النبي يشرع سجود التحية عنده، وهذا النبي لا يشرع سجود التحية عنده. فالشرائع مختلفة، أما الدين واحد وهو التوحيد. وهذا دليل على عظمة التوحيد، وعلى أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، لا سيما الألوهية، لأن المخاصمة وقعت فيه بين الرسل وبين أقوامهم، لا سيما هذا. هذا دليل على أن أخص ما جاء بالرسل وتوحيد العباد وتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما من داعية على منهاج النبوة إلا هو يبدأ بهذا، ولا دعوة تكون على طريقة الأنبياء إلا والتوحيد يتصدرها. لابد أن يتصدر التوحيد، لابد أن يتصدر التوحيد. وتوحيد ماذا؟ توحيد العبادة. أما الذي يتكلم في الحاكمية ليل نهار ليل نهار، هذا لم يفهم التوحيد، ولم يأتي بطريقة الأنبياء والمرسلين. ولهذا الذين يهلكون عند خراس الحكم ليسوا على طريقة الأنبياء، وليسوا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقوم الدعاء وتقوم الدعوات على تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما يعتني هؤلاء بتوحيد الحاكمية، كل شيء حاكمية، الحكم 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 الحكم، لكن ما تجد واحد فيهم تؤرقه مثلا من قضية البدوي أو الحسين، صرف عبادة غير الله ما يتكلم فيها، بل قعدوا قاعدة ما اسمها: دعونا من شرك القبور وهلم إلى شرك القصور. القصور علينا بالعناية بما في القصور، شرك القصور. أما شرك القبور فهذا خلاص، يعني عرفنا شرك القبور، أما شرك القصور فإن الأمة جاهلة به، لهذا يتمحورون حول هذه القضية، فيجعلون هذه القضية هي القضية الأم عندهم أن يحكموا لتقرير توحيد العبادة، لا يعنيهم هذا، إنما أن يحكموا من أجل ماذا؟ من أجل الحكم. نعم.
قال رحمه الله: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لما أخبر الله أنه أرسل الرسل يدعون أممهم قائلين: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دل ذلك على أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، فمن لم يكفر بالطاغوت فليس عابدا لله حقيقة، ولذلك جعله شرطا للاستمساك بالعروة الوثقى.
وفي هذا إشارة، يعني لا تتم العبادة، يقول هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لا يتم توحيد العبادة إلا بالكفر بالطاغوت. وهذا في معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله قائمة على ركنين عظيمين: النفي والإثبات. لا إله إلا الله قائمة على ركنين عظيمين: النفي والإثبات. النفي فين؟ لا إله، والإثبات إلا الله. ما تتم هذه الكلمة إلا بالركنين نفي وإثبات. فلو عبدت الله وعبدت معه غيره فقد أثبت، لكن ما نفيت العبادة عن الطواغيت، لا بد من النفي والإثبات. وهذا دليل الحصر والاختصاص: لا إله إلا الله، لم يقم إلا محمد، لكن لو قلت لم يقم محمد فقد يكون علي قام. فالنفي المحض عدم محض، لكن لا يدل على نفي الحكم عن غيره. لم يقم محمد، لكن ربما قام علي، وربما قام إبراهيم، وربما قام كذا. لكن أما أقول لم يقم إلا علي، فهنا نفيت القيام عن كل أحد وأثبته لمن؟ وأثبته لعلي. عندنا النفي والإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى أن العبادة، توحيد العبادة لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت. ولهذا قال سبحانه فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا نفي وإثبات. براء مما تعبدون نفي، إلا الذي فطرني إثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، نفي وإثبات، وهكذا. يبقى لابد من النفي والإيه، لابد من النفي والإثبات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. يبقى لابد من أمرين، متى يحرم المال والدم؟ من قال لا إله إلا الله، هذا الإثبات، وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا الذي تفطن له المشركون، يعلمون أن لا إله إلا الله نفي وإثبات. ولهذا لما قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا، طلب منهم هنا أن يقولوا إيه؟ لا إله إلا الله. طيب لماذا ما قالوا لا إله إلا الله؟ ها؟ يقولون خلاص لا إله إلا الله، لكنهم يعلمون أن لا إله إلا الله حتما ولا بد فيها من الإيه؟ من البراءة من الطاغوت. ولهذا قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طيب هو النبي قال لكم اتركوا آلهتكم، هو قال لكم قولوا لا إله إلا الله، يقول نعم، أو لا إله إلا الله نفي وإثبات. فإننا نعلم جيدا أننا لو قلنا هذه الكلمة لا إله إلا الله، لو قلناها لكفرنا بمعبد من الله. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بتوحيد الله عز وجل. فإن كثيرا من أمة الإسلام اليوم يقول لا إله إلا الله، يا بدوي بنتي، يا بدوي ابني، يا حسين في جوارك، وهو يقول لا إله إلا الله، ما يدري ما معنى لا إله إلا الله. بل أقول لك أساتذة الجامعات معكم لا إله إلا الله، إلا من ضرب التوحيد على طريقة أهل السنة، وفي توحيد على طريقة أهل السنة، وتوحيد على غير طريقة السنة، نعم في توحيد على طريقة أهل السنة، وفي توحيد على طريقة المعتزلة، وفي توحيد على طريقة أهل الاتحاد والتوحيد، وفي طريق توحيد على طريقة الصوفية، توحيد على طريقة أهل السنة. ولهذا اسأل كثيرا من دكاترة الجامعات المتخصصين عن معنى لا إله إلا الله. الذي يدرس إخواني في هذه الجامعات المتخصصة أرجو أن يسأل أي دكتور عن معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله ومعنى الله ومعنى الرب. سلوا، هل يا ترى هؤلاء يفرقون بين الرب والإله؟ الرب الذي يرجع إلى الملك والتدبير والخلق والسيادة والسيطرة والإحياء والإماتة، وهو الإشارة لتوحيد الربوبية، والإله الذي يعود إلى الإفراد بالعبادة، إذ الإله ما سأله القلوب محبة وتعظيما. لو قلت له معنى الله، الله ما معنى؟ وما الفرق بينه وبين الرب؟ وما معنى لا إله إلا الله؟ وما معنى محمد رسول الله؟ ما معنى هذا؟ تجد أجوبة يعني يندى لها الجبين، يندى لها الجبين. وهم مع ذلك يدعون الاختصاص وأنهم متخصصون ولا حل أن يتكلم أحد غير هؤلاء. ترى بقى الأجوبة: لا خالق إلى الله، لا رزق إلى الله، لا صانع إلى الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. أجوبة بقى عديدة. أما لا معبود حق نظام، أول ما تبدأ الدكتور متخصص، الدكتور متخصص في العقيدة، يقول ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك لا معبود حق إلا الله، قل له على يدي من درست هذا المعنى. يقول لك عندنا في الجامعات المتخصصة نقول أعطيني الكتاب الذي يقول هذا. أين هذا الكتاب الذي يقول عندكم إنه معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ هذه يا ابني حصرية عندنا، بس هذه حصرية عند أهل السنة. من لم يجلس أهل السنة ويطلع على كتب أهل السنة ويعرف هذا لا يمكن يجيب هذا الجواب. ولعل بعضكم درس في هذه الأماكن المتخصصة وأظنه لم يدرس هذا الإيه المعنى من قبل، وهو لا إله إلا الله لا معبود حق من الله. إذن لابد في التوحيد من الكفر بالطاغوت، لازم لابد في التوحيد من الكفر بالطاغوت. نعم.
الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي لما أمر الله بإفراده بالعبادة وحده واجتناب الطاغوت أفاد هذا أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، بمعنى أن العبادة لا تصلح له لا بمعنى الذم لكل من عبد من دون الله، فإن منهم من لم يرضى بذلك، وأما الذم فمتوجه إلى من رضي، ومن لم يرضى فالذم في حقه متوجه إلى الشيطان لكونه الآمر بذلك الداعي إليه، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان الآية.
نعم، هذا المعنى دقيق جدا. الطاغوت إخواني يكون باعتبار العابد، ويكون باعتبار المعبود إذا أوصى بذلك. فالطاغوت يعود إلى الطغيان وهو التجاوز، وأفضل ما قيل بتعريفه التعريف المشهور لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو إيه؟ أحد يذكره؟ ها؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب، عيسى عبد من دون الله، هل يقال عيسى طاغوت؟ ها؟ فنقول الطاغوتية هنا التجاوز رجع إلى ماذا؟ إلى من عبد، وإلى الشيطان الذي أغرى بذلك. أما عيسى عليه السلام فإنه بريء. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يبقى طاغوتية هنا باعتبار العابد، فكل ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع يقال طاغوت. طيب سؤال: هل يلزم من الطاغوتية الكفر المخرج من الملة؟ يعني حينما أقول هذا الوصف، يعني مثلا دلوقتي واحد اتبع شيخا فصار يقلده في كل شيء ولو ظهر الحق في خلاف قوله، هنا قد اتخذه طاغوتا لأنه تجاوز في الاتباع. الإنسان نعم يحب شيخه ويبجل شيخه، لكن لا يتبعه إذا ظهر الدليل في خلافه، إذا ظهر الدليل في خلافه لا يتبعه على ذلك. طيب هنا بقى، هل يلزم من الوصف بالطاغوت أن تكون الحالة مخرجة من الملة حتما؟ فإن البعض يحكم على من حكم غير من ظل بأنه طاغوت، ويعني بذلك أنه خارج من ملة الإسلام. هؤلاء الطواغيت تساوي هؤلاء الكفار. فهل الطاغوتية يلزم أن يكون الوصف هذا دال على الكفر المخرج من الملة أو ماذا؟ على حسب التجاوز. إذا كان التجاوز ما تجاوز به العبد حده، إن كان هذا التجاوز بمكفر فخلاص يبقى هذا كفر، بغير مكفر يبقى ليس مكفرا. لو واحد ظهر له الدليل قال: لا أنا بأقلد شيخي في هذا، ولا أترك كلام شيخي، هل نقول أنت كافر؟ لا، ليس بكافر، ليس بكافر. ولهذا قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما اتخذهم أربابا؟ وظن أن المراد أن تقول هذا ربي تعبده من دون الله، هذا ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا على قسمين، انتبهوا، هذه الآية مهمة جدا لأنها تبين تفصيل أهل السنة والجماعة في مسألة الحكم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا له صورتان. الصورة الأولى أنهم يتبعون الحكام في هذا التغيير معتقدين صحة ما يفعلون وأحقية ما يفعلون. واحد جعل بدل الزاني ما يرجم جعله ايه؟ سجنا. وجعل الزنا ده كان برضا، هذا يعاقب لا يعاقب عليه، واذا كان بغير رضا هذا يعاقب عليه. اخترع هذا القانون من عنده، فاتبعنا من؟ الحكام على هذا. طيب، ان اعتقد احقية هؤلاء في هذا التغيير إذن يكون كافرا، يبقى الطاغوتية هنا إيه؟ مكفرة. أما إذا اتبعه هوى، هوى كأكثر حال الناس اليوم، فإنه يعمل بالقانون الوضعية هوى. ولهذا كل المحامين إلا من رحم الله، ولا أدري ما هم، ما أدري، لكن أكيد في أحد محامين. أنت محامي؟ تبقى لست محامي. فإن فعل هذا هوى فإنه لا يكون كافرا بل يكون آثما. هذا طاغوت وهذا طاغوت، لكن هذا طاغوت خرج بالإنسان إلى حد الكفر، وهذه طاغوتية خرج به إلى حد الفسق لا إلى حد الكفر. ولهذا قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون ايه؟ وفسق دون فسق. فعلى حسب، هل تعتقد ان هذه القوانين الوضعية جائزة، ان هؤلاء يجوز لهم هذا؟ حينئذ تكون كافرا. اما اذا اعتقدت بان المشرع هو الله سبحانه وتعالى ولكنك انما تبعت ذلك هوى لمصلحة دنيوية فلست بكافر. طيب، أريد هذا التفصيل، هل الطاغوتية يلزم من الكفر مخرج من الله أم لا، مع التمثيل بقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ نعم، لا يلزم من التفصيل، بل هذا حسب التجاوز. التجاوز يعني اللي بيقلدوا المشايخ عندهم طاغوتية لكن ليست مكفرة. اللي بيطيع السلطان في المعصية هذه في الطاعة، فطاعة العلماء تجاوز في الاتباع، وطاعة الأمراء تجاوز في الطاعة، تجاوزوا في الطاعة. فإذا أمر الأمير بمعصية قال أميري لن أخالف أميري، نقول هذه طاغوتية، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة إيه؟ في المعروف. زي عبارة جعلناها على الموقع: نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا، قامت الدنيا وما قعدت، وإلى الآن ما قعدت ولن تقعد حتى يرزق الله عز وجل من يفهمها، وما أدري أي غموض فيها. فأنت مع جيشك، أنت مع مؤسستك، أنت مع أي مؤسسة، ما أمرت بالشارع بالشرع، إنما الطاعة في المعروف. فأنت مع جيشك ما كان مع شرعك تساوي إنما الطاعة في المعروف. خالف جيشك الشرع فإنك لا تتابعه فيما خالف فيه لكنك لا تخرج عليه. هذه يعرفها ايه؟ يعرفها صاحب الأظفار اللبنة في العلم. إنما الطاعة في المعروف، لكن لا تنزع يدا من طاعة، هذه معروفة. وإلا أن تكون واحد فسرها قليلا قال: نحن مع جيشنا وإن لم يكن مع شرعنا، نحن مع جيشنا وإن لم يكن مع شرعنا، ولكن إن أمر بمعصية فلا طاعة له. سبحان الله العظيم. يعني لابد أن تقول شيئا، يعني لابد أن تقول شيئا. إذا عاد الأمر إلى إيه؟ إلى عاد الأمر إيه؟ نحن مع جيشنا إذا كان مع شرعنا. يقول: لا، نحن مع جيشنا وإن لم يكن مع شرعنا. هو يقصد بهذا إيه؟ إن إحنا لا ننزع اليد من الطاعة ولو لم يكن مع شرعنا. طب كيف تكون معه إذا بعدم نزع من الطاعة، يد من الطاعة؟ هذا معلوم معروف. ولهذا لو سمعت المقطع ما هو: نحن مع جيشنا، نحن مع دولتنا ولن ننزل إلى الميدان، يبقى معروف هذا. إذا نحن مع دولتنا ومع جيشنا ولكن لا ننزل إلى الميدان، لأن هذا النزول إلى الميدان معصي من المعاصي، خالف في الشرع، إذا لن نكون معه فيه. وهكذا. فإذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله على قسمين. قسمين: قسم الأول أن يعتقد جواز ذلك، فهذا يكفر به. اثنين: ألا يعتقد جواز ذلك وإنما فعل ذلك هوى، وحينئذ يكون كفرا دون كفر. ولهذا أهل السنة يقولون: إذا حكم بغير ما أنزل الله كافرا، جاحدا، مستحلا، مكذبا، مساويا، مجوزا، مبدلا، نسبا ذلك الشريعة، فإنه يخرج من الملة. وإذا كان بهوى فإنه لا يخرج من الملة. سمي بقى تشريع عام، سمي تقنين، كل هذه من الأسماء الحركية التي ابتلي بها الناس مؤخرا. أما عندنا في كتب أهل العلم إنما هي الحكم بغير ما أنزل الله، إنما مسألة بقى تشريع عام، تقنين، إلزام، كل هذه مصطلحات أرهبت الناس إيه؟ أرهبت الناس فكريا، ولكن لا قيمة لها ولا حقيقة لها في الحكم الشرعي. إنما حكم بغير ما أنزل الله متى يكون كافرا ومتى يكون غير كافر؟ نقول: متى يكون القاتل كافرا ومتى يكون غير كافر؟ كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بما تكفر به القاتل. وهذا اختصار للمسألة. إذا أردتم أن تختصروا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في عبارة، فقل: كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بما تكفر به القاتل، وعلى المعترض اللجوء إلى الكتب ليأتي بغير هذا. على المعترض اللجوء إلى الكتب ليأتي بخلاف هذه القاعدة. متى يكفر حكم بغير ما أنزل الله؟ مسألة تنتفخ لها الأوداج وتحمر الأعين ويختلف الناس، وهذا مرجئ، لا هذا خارجي، لا هذا كذا. والمسألة أبسط ما يكون. متى يحكم، متى يكفر حاكم بغير ما أنزل الله يا أحمد؟ لا، احنا عايزين نجعلها في عبارة. متى يكفر حاكم بغير ما أنزل الله؟ يساوي متى يكفر القاتل؟ متى يكفر القاتل؟ لا يا أخي، دعك من هذا. هذه المسألة غير هذه المسألة. نقول: هذا الدليل أن هذه المسألة غير هذه المسألة، بس لا تجيب الآن بعد 10 سنين. ما تجيب الآن، خذ 10 سنين فرصة امتحان مدته 10 سنوات، مدة الامتحان 10 سنوات، لتأتي بالفرق بين الحكم والقتل. فأولئكم كافرون لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهكذا. نعم.
التاسعة،
فهنا أشار إلى أن الطاغوت إيه؟ الطاغوت إن رضي المعبود كان طاغوتا، ولم يرضى المعبود كانت الطاغوتية باعتبار العابد. ولهذا قول الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ما تفسيره يا أخوان؟ كيف إنهم عبدوا عيسى؟ ولهذا قال المشركون وجدوا فرصة في الآية هذه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إذن عيسى في النار وعزير في النار، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها إيه مبعدون. نزلت الآية بعدها على طول، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم إيه خالد. يبقى هؤلاء لا يدخلون النار لأنهم ما دعوا إنكم، يبقى معنى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله ممن رضي بذلك ودعا إلى ذلك ودعا إلى ذلك، أما من لم يرضى بذلك فأوليك عنها مبعدون، فأوليك عنها مبعدون. نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. أولها النهي عن الشرك، أي لقول عبد الله بن مسعود
وقال قل تعالوا إيه أتلوا ما حرم ربكم عليكم واحد ألا تشركوا به شيئا، هذا على رأس المحرمات. ولهذا يا أخواني ليلا ونهارا سرا وجهارا لا بد أن نركز على التوحيد. لو استطعت في بداية كل خطبة تجعل دقيقتين أو خمسة أو فيما تتضمنه الخطبة توحيد الأولية كل خطبة فأنت موفق. اربط كل شيء بالتوحيد، كل شيء بالتوحيد، كل شيء بالتوحيد حتى يعلم الناس هذا. نعم.
أي لقول عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا إلى آخره، وقوله وفيها عشر مسائل وهذا بيانها. الأولى النهي عن الشرك، الثانية الوصية بالوالدين، الثالثة النهي عن قتل الأولاد، الرابعة النهي عن قربان الفواحش، الخامسة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، السادسة النهي
إلا بالحق، فالنفس المعصومة بالإسلام والنفس المعصومة بالعهد والميثاق، فنفس يعصمها الإسلام ونفس يعصمها العهد كاليهودي والنصراني الذم والمعاهد والمستأمن. نعم.
السادسة النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، السابعة
الوفي إلا بالتي أحسن في العمل في مال اليتيم بما هو الأنفع له، تتاجر له بذلك حتى لا تأكل الصدقة مال اليتيم. نعم.
السابعة الوفاء بالكيل والميزان، الثامنة الأمر بالعدل.
والوفاء بالكيل والميزان هذا إخواني ليس في الحبوب والخضروات والفواكه وزنا وكيلا فقط، لكن في كل شيء، حتى الأقوال، حتى القواعد، قواعد الجرح والتعديل. فحاكم الناس لما تحاكم به نفسك. واحد يقع في خطأ ثم يأتي الناس ينتقدون فيقول سبحان الله ومن ذا الذي لا يخطئ وقد أخطأ من هو أكبر مني، وينبغي أن يستفسر من صاحب الخطأ لما فعلته، فلعله ذهل عنه، لعله نسيه. أما إذا أخطأ غيره ماذا يقول؟ يقول هذا من خبث منهجه ومن خبث كذا، وهذا من منهجه القديم، فإن هذا من الموروث القديم عنده. ألا لماذا؟ طيب استفسر أولا. أنت يا محمد يا أحمد يا إبراهيم وأنت رجل من السنة قلت عبارة كذا، يقول له طيب وهل هناك إشكال؟ آه نعم، هذه العبارة من عبارات الجبري مثلا، فيقول أعوذ بالله والله ما أعلم والله ما أعرف، فيرجع، لكن لا أقول هو جبري. وأما إذا وقعت أنا أقول سبحان الله وقع مني سهوا، وقع مني خطأ، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا ما وزنهم يخسرون. إذا كان مني قلت هذا من باب حدث ونسي، وإذا كان من غيري قلت هذا من باب حدث وكذب. ما الفرق بين حدث ونسي وحدث وكذب وكذب؟ والباب واحد عندك وعند غيرك. إما أن يكون أنت وغيرك ممن حدث ونسي، أو ممن حدث وكذب إذا كانت الحالة واحدة. نعم قد يكون هناك واحد من باب حدث ونسي وآخر من باب حدث وكذب، لكن نحن نتكلم لو كانت الحالة واحدة. بل قد يكون الأمر أصعب من ذلك، من باب من حدث وصدق، فأحكم على من حدث وصدق بأنه حدث وكذب لا حدث ونسي. يعني أتحدث أنا فأخطئ فأجعل حديثي من باب حدث ونسي، ويتحدث غيري فيصدق فأجعل ذلك من باب حدث وكذب، حدث ونوى، حدث وانطوت نفسه، حدث وحدث. أيضا ويل المطففين، أوفوا الكيل والميزان بالقسط، وإذا قلتم فاعدلوا. فلا بد أن يكون الإيه؟ الميزان واحدا. أقول مثلا من عيوب الحدادية أنهم يعاملون الناس بأخطائهم القديمة ولا يقبلون التوبة، وأنا أفعل هذا الفعل وأصنع هذا الصنيع، لا يجوز. وإنما ينبغي على الإنسان أن يؤدي للناس ما ينبغي، ما يحب أن يؤدي الناس إليه من هذه الأعمال. ويل المطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنهم إيه؟ وإذا كلوهم أو وزنهم يخسرون. فالقواعد تكون واحدة، ولهذا قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى ولو كان خصمي هذا عدوا لي وأنا أعلم، فعداوته لي لا تجعلني أتربص له. مثلا رجل يفسر في التفسير مثلا شيئا ثم يفتي بخلافه، أو يؤلف في كتابه ويجعل شيئا ثم يفتي بخلافه، فأقول هذا الرجل علىه وقع منه ذلك سهوا، وهذا الرجل كذا، وأنا لا أعلم مثلا عنه التناقض، وأنا إلى آخره، وهذا يسأل عن ذلك، لكن غيره أقول إيه؟ هذا انتكس، وهذا ضل، وهذا انحرف، وهذا 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 إلى آخره. بل قد يكون غيره أصاب في هذا وفي ذاك، ولكن يقال أيضا هذا إيه؟ هذا وإن أصاب ولكنه يقصد من وراء الإصابة كذا وكذا، أدخل في النيات، مع أنه أصاب والثاني أخطأ، فالتمس له الأعذار، وهذا الذي أصاب التمس له العثرات وعثرات النية. أقول هذا وإن قال الحق حسن أن يقول الحق، ولكنه طب حسن أن يقول الحق يبقى جزاه الله خير، لكن حسن أن يقول الحق ولكنه لعل، ولكنه ينو، ولكنه ولكنه ولكنه، يبقى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلهم أو وزنهم إيه؟ يخسرون. فمما يستفاد من هذه العشر آيات وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ومعنى القسط العدل. وما حد العدل؟ حد موافقة الأمر واجتناب النهي. نعم.
الثامنة الأمر بالعدل. التاسعة الوفاء بالعهد. العاشرة الأمر باتباع.
الذين حكموا على الحاكم بالكفر لما حكم غير من ذا الله قالوا كافر، طيب، ولما حكم حاكم غير من ذا الله قالوا هذا الرجل الطيب، هذا الرجل الموفق، ولكنه يتدرج. لماذا جعلنا هذا متدرجا وجعلنا الآخر كافرا والمشترك بينهما أنهما حكم بغير ما أنزل الله؟ هذا يقول هذا لأنه سينوي يعني هو ناون أن يطبق. وهل عندك فرق في الأحكام باعتبار النية هنا؟ هل النية لا اعتبار هنا في الحكم؟ هذا حكم غير ما أنزل الله ولا حكم غير ما أنزل الله؟ كفرت هذا ولم تكفر ذلك. والحالة واحدة. هذا جلس مع سفير أمريكا وكذا، قالوا هذا عميل لأمريكا، والآخر دافعت عنه أمريكا جهرا نهارا، فلماذا يكون عميلا؟ طب هذا كان حتى بلقاء جعلناه عميلا، هذا عميل، عميل لأمريكا وهذا كذا. طيب والذي تدافع عنه أمريكا أمام العالم، بل وتدافع عنه أوروبا كلها، إذا لم تكن تلك العملة، ولا أمريكا تدافع لله سبحانه وتعالى، أمريكا تريد الإسلام ما شاء الله تبارك الله، أسلمت أمريكا والحمد لله تدافع عن الإسلام، لماذا تدافع عن أمريكا؟ أمريكا لا تدافع عنك وأنت عندك 1% من الإسلام الصحيح، لا تريد. وأما عن الدفاع عن الحريات فالعالم كله يشهد بالقمع، بل حتى أمريكا، انظروا إلى السود في أمريكا وإلى الطبقية الموجودة هناك. فإذا لماذا لا يكون الكيل واحدا؟ لماذا لا يكون الكيل واحدا؟ ولماذا ما نعدل في الأقوال؟ هذه مصيبة يا إخواني، هذه مصيبة عظيمة، لا سيما بين طلبة العلم وبين من يتصدرون إلى الدعوة على منهاج النبوة. هذا ليس من منهاج النبوة، هذا ليس من منهاج النبوة، عدم الإنصاف والعد، وأن الإنسان إذا وضع قاعدة فلا بد أن يتحاكم إليها. نعم.
التاسعة الوفاء بالعهد. العاشرة الأمر باتباع الصراط المستقيم وترك اتباع ما سواه من السبل.
الله أكبر. ودل هذا على أن الصراط المستقيم سبيل واحد لا يتعدد، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ليس هناك صراطان بل هو صراط واحد. رقم 2 باطل، هو صراط واحد وسبيل واحد ولا تتبع السبل. إذا هو صراط واحد وسبيل واحد، ليس هناك ثاني ولا ثالث ولا رابع ولا خامس. رقم 2 و3 و4 باطل. ولهذا الجماعات سبيلها باطل، هذه الجماعة وهذه الجماعة وهذا السبيل وهذا السبيل وهذا السبيل وهذا السبيل، كله باطل. نعم.
قال وهذه مسألة واحدة خلافا لمن جعلها مسألتين، واستدرك على الشيخ رحمه الله تعالى. قال وهذه مسألة واحدة.
قبلها
الأمر باتباع الصراط المستقيم وترك اتباع ما سواه من السبل، وهذه مسألة واحدة خلافا لمن جعلها مسألتين، واستدرك على الشيخ رحمه الله تعالى. الحادية عشر.
نعم.
قال الآيات المحكمات في سورة الإسراء،
يعني وهذا الصراط تابع لما سبق وليس منفصل عنها. نعم. في باقي الوصايا.
قال 11 الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر،
أيضا بالنهي عن الشرك. نعم.
فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قلت وهذا جزء المسائل. الأولى النهي عن جعل مع الله إلها آخر وهو الشرك الأكبر. الثانية الأمر بعبادة الله وحده. الثالثة الأمر بالإحسان إلى الوالدين. الرابعة إيتاء ذي القربى حقه. الخامسة إيتاء المسكين حقه. السادسة إيتاء ابن السبيل حقه. السابعة النهي عن التبذير. الثامنة النهي عن الإمساك بدون إسراف. التاسعة النهي
والتبذير هو الإنفاق في غير الطاعة ولو كان قليلا، فلو أنفق الواحد جنيها واحدا في معصية كان تبذيرا. ليس من شرط التبذير الإنفاق بكثرة في المعصية، فالإسراف هو التجاوز في المباح، إسراف تجاوز في المباح، أكل كثيرا أنفق كثيرا على ملابس وعلى كذا، هذا يسمى إسراف. والتبذير إنفاق في محرم ولو كان قليلا. فالذي يشتري مثلا علبة سجائر تقول له يا أخي هذا تبذير، يقول لي تبذير، أنا أخذ الراتب 10,000 مثلا وهذه بخمسة جنيهات ما تضرني، نقول هذا تبذير لأنه إنفاق في محرم. ولهذا لو كانت علبة السجائر بعشرة قروش فقط لكان تبذير. ليه يا عم عبد الحميد؟ لأنه إنفاق في محرم، لأنه إنفاق في محرم. نعم.
الثامنة النهي عن الإمساك بدون إسراف. التاسعة النهي عن قتل الأولاد. العاشرة النهي عن الزنا. الحادية عشرة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الثانية عشرة النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الثالثة عشرة الوفاء بالعهد. الرابعة عشرة الوفاء بالكيل. الخامسة عشر الوفاء بالوزن. السادسة عشر النهي عن القول بغير علم. السابعة عشر النهي عن المشي في الأرض مرحا. الثامنة عشرة النهي عن الشرك، ويحتمل أن يعد النهي عن الإسراف مسألة ويحذف الأمر بالوفاء بالوزن لدخوله في التي قبله. العشرون آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
يعني أتى رحمه الله تعالى في أول باب في كتاب التوحيد قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وقول الله وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. هذا الباب في وجوب التوحيد وبيان التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والمرسلون، هذا هو التوحيد. فبدأ بآية قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول شيء ألا تشركوا به شيئا، وكذلك آية الإسراء بدأها بإيه؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. كذلك آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. آية الأنعام قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم تقف معها مع عشر مسائل. آية الإسراء مع 18 آية النساء مع 10. نعم.
بدأها الله تعالى بقوله
انظروا إلى بيان القرآن يا إخواني كيف يكرر هذه الأوامر والنواهي لتنقطع المعذرة. ولهذا بعض الناس يقول مثلا نحن نريد جديدا، يعني أنت تتكلم في توحيد التوحيد التوحيد نريد شيئا جديدا، توحيدنا عن الشرك والمعاصي وكذا، وتتكلمون في المنهج والسنة والبدعة نقول أيوه نعم احنا ما عندنا إلا هذا. على فكرة إن شاء الله تيجي تحضر عندي إن شاء الله الخطبة الجمعة القادمة بإذن الله وتتركني سنتين وتيجي نفس الموضوع، ما عندنا إلا هذا. ضبط نفسك على هذا، اضبط نفسك على هذا، ما عندنا إلا طريقة القرآن. احنا ما عندنا جريدة الأهرام وجريدة الأخبار والرصد وما عندنا هذا، ما عندنا أخبار غير موثوقة ولا عندنا حماسات ولا إلهاب عواطف ولا غير ذلك، احنا ما عندنا إلا هذا. تجينا اليوم نقول لك التوحيد والسنة، بعد 10 سنين التوحيد والسنة، ما عندك التوحيد والسنة؟ إيه نعم حققت أنت التوحيد والسنة، فرغت من التحقيق. ولهذا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كم مرة، ألا تشركوا به شيئا كم مرة، وإلى عاد قوم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم لا غيره، نفس المسألة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أوفوا الكيل والميزان بالقسط، وإذا قلتم فعدلوا، وهكذا. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا. فما ليس هناك تجديد وليس هناك تغيير ولا تبديل، ولهذا الداعية يسير على طريقة القرآن والسنة، يسير على طريقة القرآن والسنة. فالدين واحد، تحضر لهذا الشيخ السلفي تجد عنده الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والأمر بالسنة والنهي عن البدع، تذهب إلى شيخ آخر لعلك تجد عنده طريقة أخرى هي التوحيد والسنة أيضا ما عنده لها، لكن هذا يشرح كتب، هذه طريقة شرح وكذا، هذا يعني، لكن أقصد من جهة الموضوعات واحدة، واحدة الخطابة واحدة. ولهذا أنت تأتي إلى رجل السنة تنتظر منه خطبة هي نفس الخطبة معلوم، وإن تغير العنوان وكذا، لكن فلك واحد، دعوة إلى شيء واحد وهو الاتباع، توحيد والسنة، مفردات السنة بقى، مفردات التوحيد والشرك هذه تعيش أنت مع، اليوم تتكلم عن النذر، غدا تتكلم مع الذبح، عن الذبح بعد غد تتكلم عن الدعاء وهكذا. نعم.
قال 20 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، أي فيها 10 حقوق. الأولى الأمر بعبادة الله، فيها الأول الأمر بعبادة الله، الثاني الإحسان إلى الوالدين، الثالث الإحسان إلى ذي القربى، الرابع الإحسان إلى اليتامى، الخامس الإحسان إلى المساكين، السادس الإحسان إلى الجاري ذي القربى، السابع الإحسان إلى الجاري الجنب، الثامن الإحسان إلى الصاحب بالجنب، التاسع الإحسان إلى ابن السبيل، العاشر الإحسان إلى ملك اليمين، الحادي عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي لقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه.
لا دي مسألة جديد، دي مسألة جديد. فصورة النساء تضمنت أيضا حقوق الليل العشر وهي واضحة، ومنها الصاحب بالجنب، قيل الزوجة وقيل الصاحب في السفر، هذا هو الصاحب الايه بالجنب. نعم.
الثانية عشر معرفة حق الله علينا، أي أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا حق واجب. الرابعة عشر معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، أي ألا يعذبهم، وهذا
في حديث معاذ رضي الله عنه، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. نعم.
ألا يعذبهم، وهذا حق إنعام وتفضل وليس واجبا بالقياس على المخلوق كما تدعيه المعتزلة.
يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك بشيء، فقال هذا حق إيه؟ قال هذا إيه؟
هذا حق إنعام وتفضل،
هذا حق إنعام وتفضل، لكن انتبه إلى حق، حق يعني واجب، هذا واجب أوجبه الله على نفسه، لكن أوجبه على نفسه تفضلا، وليس أن العبادة يوجبون على الله عز وجل، خلافا للمعتزلة الذين يوجبون على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي، يوجبون على الله عز وجل إدخال المطيع الجنة وإدخال العاصي النار وعدم إخراجه من النار، يوجبون على الله هذا. إذن حق العباد على الله، هذا الحق حق إيه؟ واجب ولا تفضل؟ واجب وتفضل، هو أوجبه الله عن نفسه تفضل، لكن لا نقول واجب من غير تفضل، ولا نقول تفضل من غير واجب، وإنما هو حق واجب أوجبه الله على نفسه، ما أوجبه العباد عليه، أوجبه الله على نفسه تفضلا منه سبحانه، كما قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذه حقوق أوجبها الله على نفسه، لكن تفضلا. نعم.
الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي ما دام أنها خفيت على معاذ مع علمه وقال أفلا أبشر الناس، فنهاه وأمره أن يكتمها عنهم مخافة الاتكال على سعة رحمة الله.
فدل هذا على أن دروس التوحيد بيحتاجها الصحابة، ما بالكم نحن يا أخوان؟ يعني الصحابة يحتاجون دروسا في التوحيد، فما بالك بنا نحن؟ فما أحوجا. ولهذا العلم لا تمل منه أبدا، لا تمل من العلم، اطلب العلم ثم اطلب العلم ثم اطلب العلم إلى الممات، إلى الممات، لا تتوقف عن طلب العلم إلى الممات. نعم.
أفاد ذلك أنهم لا يعرفونها.
أفلا أخبر الناس؟ قال تخبرهم فيتكلوا. فمعاذ ما كان يعرف المسألة، إذن هناك من لا يعرف. نعم.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، أي لقوله لا تخبرهم، والمصلحة أنهم يعملون ولا يتكلون، بخلاف ما إذا سمعوا بمثل هذا فربما تركوا العمل فتفوت هذه المصلحة.
فقد تكتم نوعا من العلم في موضع، لأن المصلحة تقتضي هذا، ولهذا أنكر الحسن على أنس رضي الله عنه تحديثه الحجاج بحديث العرانيين، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي فقتل، وبهؤلاء فقتلوا وألقوا في الحرة. طيب أنت لا، الحجاج لا يحتاج لمثل هذه الحديث، الحجاج سيفه في الأمة معروف، وجاء عند البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم، لقطع هذا. فالإنسان قد يخفي بعض العلم عند هذا، وناس عندهم إسراف في المعاصي، يبقى أخبرهم بالإيه؟ بالوعيد لا بالوعد. طب ناس عندهم قنوت ويأس، أخبرهم بالوعد لا بالوعيد. لكن ليس الكتمان الكامل، لست أكتم علما لا أخبر به أحدا، تأثم، لكن قد لا أخبركم بشيء اليوم وأخبركم به غدا، قد لا أخبر في هذا الموضع بشيء وأخبر به غدا. يعني مثلا لو وقفت أنا بين يدي السلطان الظالم، لو وقفت بين يديه وخلوت به، ها؟ آتي بالأحاديث التي فيها إيه؟ آتي بالأحاديث التي فيها الإمام العدل والتحذير من الظلم وغير ذلك من هذه الأشياء. لا آتي أنا بالأحاديث بقى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ها؟ لأنه ظالم. فأنا لا آتي بالأحاديث التي قد يفهم منها فتح الباب، لكن آتي بالأحاديث التي فيها التحذير من الظلم، ومن استرعاه الله رعية فمات وغش لها وكذا وكذا وكذا، أتي بهذا الباب، أحاديث الباب هذا، أتي بأحاديث هذا الباب. نعم.
السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره، أي لقوله أفلا أبشر الناس. الثامنة عشرة.
نعم، لأن معاذا قال أفلا أبشر، فدل هذا على استحباب البشارة، إذا وجدت بشارة أخبر أخاك. ولهذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية في براءته، جاء رجل إليه يسبق صوته يسبق إيه؟ جسده، أبشر يا كعب، قبل أن يصل إلى كعب. وورد أن الآيات نزلت على النبي وهو في بيت أم سلمة قبل الفجر، فجعلت أم سلمة تقول يا رسول الله أفلا ترسل إلى كعب وصاحبيه؟ فهذا في استحباب البشر، بش يسير ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. نعم.
الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على رحمة الله، أي لقوله لا تخبرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على هذا الفضل.
يعني لا تتكل على الرحمة فتترك العمل، لكن إنسان يعيش مع الرحمة ويحسن الظن بالله عز وجل، لكن لا يتكل على الرحمة ويترك العمل، كحال الكثير من الناس اليوم. اعمل لك يا سيدي رب الله غفور رحيم. طيب الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، لكن الله شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، كما أنا غفور رحيم فعذابه عذاب أليم. نعم.
أي يعتمد على هذا الفضل فيترك التنافس في الأعمال، في الأعمال الصالحة، فيفوتهم خير كثير.
نعم.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله رسوله أعلم.
نعم.
أي أنه لما سأل معاذا وهو لا يعلم قال ذلك، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم فإنه يقول الله أعلم، كما كما نبه على ذلك الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين.
أبا بطين. نعم. يعني تقول الله ورسوله أعلم، الرسول حينما يخاطب الصحابي بقى الله ورسوله أعلم، ففي حياة النبي تقول هذا، بعد ذلك تقول الله إيه؟ الله أعلم، إلا إذا قصدت بالأمر الأمر الشرعي، فالرسول كان يعلم الأمر الشرعي، تقول الله ورسوله أعلم يعني بالمسألة الشرعية. حتى بعد موت النبي، حتى بعد موت النبي نعم لا بأس تقول إذا سئلت عن مسألة شرعية تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول كان يعلم المسألة الشرعية، إذا الشرع كله من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الأمور الغيبية هذه فلا يعلمها الرسول، الرسول مات صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، أي حيث أخبر بذلك معاذا ونهاه أن يخبر الناس.
وهذه فائدة مهمة جدا، أن العالم قد يخص بعض الناس بنوع من العلم دون غيره، لأن عقله يتحمل ذلك، يناسبه ذلك، فيخص بالعلم بعض الناس دون بعض. نعم. أو قد يكون من باب الحكمة، هذا أعلمه بشيء لأن عنده حكمة، والآخر لا، ما عنده حكمة، لو أعلمته لفضحك، فهذا لا تخبره. نعم.
الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، أي لما فعل ذلك دل على تواضعه، لأن المتكبرين لا يفعلون ذلك.
المتكبر ما يردف خلفه أحدا، ولكن النبي أردف على حمار، أردف معاذ بن جبل وكلمه، وكثيرا ما أردف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أردف عبد الله بن عباس ثم قال يا غلام، وأردف معاذ بن جبل، وأردف أسامة ابن زيد لما عاد من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل ابن العباس لما عاد من المزدلفة إلى منى. نعم.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، أي حيث أردف معه معاذا، وهذا إذا كانت مطيقة.
أما إذا كانت لا تطيق الإرداف فهذا ظلم لها، ظلم له. نعم.
الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل، أي بحيث كان من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة فأردفه معه وخصه بهذا العلم.
نعم. هنيئا له، لا شك أن هذه فضيلة لمعاذ، أن النبي أردفه وأن النبي خصه بهذا العلم، فهذا فيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه. ولا شك أن معاذ من علماء الصحابة ومن المجتهدين، ولهذا جاء في الأثر أن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة أو رتوة، يعني بخطوة، فهو أمام العلماء يوم القيامة وإمام العلماء يوم القيامة، وكان أمة من الخير، وقال له نبي يا معاذ إني أحبك. نعم.
الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، أي معرفة حق الله.
الصحبة لها فضيلة عظيمة، ومن الصحابة من ورد فيهم فضل خاص بجوار فضل الصحبة العام، وإلا فليس كل صحابي ورد فيه الفضل الخاص، الفضل العام في الصحبة، لكن هناك من الصحابة من وردت فيه الفضائل الخاصة، ومعاذ بن جبل ورد فيه فضائل كثيرة. نعم.
الرابعة والعشرون هذا مشأن هذه المسألة، أي معرفة حق الله على العباد وحق العباد عليه إذا أدوا حقه.
نعم. ولهذا مما يدل على عظم هذه المسألة معرفة حق الله على العباد وحق العباد على الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها الصحابة وسألها معاذا وعلمها معاذ وعلمها الأمة، فدل هذا على أن المسألة دي أهم مسألة، أهم مسألة. فأولى المسائل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هذه أولى المسائل التي ينبغي أن نعلمها الصغار. تعالى يا ولدي، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هذه أولى المسائل. لكن تعالى يا ابني، تعالى البس كفنك ومشروع شهيد، مشروع شهيد، تعال البس كفنك، تعلمه أن يكون خارجيا منذ الصغر، يكون خارجيا، تعالى مشروع شهيد، مشروع شهيد، في مشروع توحيد مش مشروع شهيد، مشروع شهيد. الصغير ما ينزل ساحات المعركة، ما ينزل ساحات المعركة، ما كل في الشيء الصغير اللي ينزل ساحات المعركة، ده لو كانت طاعة، لو كانت طاعة، لكن هذه كلها مشاريع جهل، مشاريع جهل، جهل حتى تجاوزوا كل الحدود. أضل الناس علما ومعرفة، الذي يقول إن شاء الله الرئيس سيفطر معنا في رمضان، واللي يقول يوم الأحد سيفطر يوم الأحد، اليوم الأربعاء وغدا كذا والجمعة القادمة يوم الأحد يفطر معنا، اطلعت الغيب يعني، وصل الأمر إلى هذا، والثاني يقسم بالله إنه عائد، ومن لم ومن شك بذلك فقد شك في وجود الله أو كما قال، والثالث والرابع والخامس عشر والخامس عشر بعد الخمسة آلاف وهكذا، ضلال وانحراف، هذا ضلال وانحراف. نعم. يقسم النبي، أعوذ بالله، هذا الذي يقسم النبي هذا والعياذ بالله هذا كافر، إلا إذا اعترف على نفسه بأنه مجنون، يعني قال حينما ذهب عقلك وذا الكلام، لأنه لا نبي بعد النبي، فإن جاء وقال والله العظيم أقسم بالله أنني ما عرفت أنه لا يأتي نبي بعد نبينا، ده لو افترضنا يعني، ومثل هذا كيف لو افترضنا يعني أنه يوجد واحد على وجه الأرض لا يعترف بهذا، فكيف يوجه الناس؟ والجواب يا أخواني يظهر من عنوانه، وهذا هو العنوان، فما بالك بما وراء العنوان. نعم.
انتهت مسائل الباب،
انتهت المسائل. نعم. هذه مسائل الباب الأول من كتاب التوحيد، وهي كم مسألة؟ 24 مسألة، من أفضل يا إخواني ما كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مسائل كتاب التوحيد، من أفضل ما كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله، مسائل عظيمة جدا. وهذا الكتاب يا إخواني فيه من العلم والفقه والحبك لهذا الباب ما لا يستغني عنه العالم فضل عن طالب العلم، وما لا يشبع منه الإنسان. كتاب التوحيد أتحداك لو قرأ، لو ظللت تدرس شروح لكتاب التوحيد إلى أن تموت، فتمل من هذه الشروح لكتاب التوحيد والكلام في كتاب التوحيد. ولهذا ما من شيخ من مشايخنا إلا درس كتاب التوحيد، ما من شيخ، أغمض عينيك وقول هذا الشيخ شرح كتاب التوحيد، أي شيخ كتاب التوحيد، لأنه من الكتب العظيمة. لكن في مصرنا من شرح كتاب التوحيد؟ تجد واحد اثنين ثلاثة مثلا، ونحن أحوج ما نكون إلى هذا، إلى شرح كتاب التوحيد. طيب.
طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس موجود في مصر؟ إذا كان موجود اشتروه، لا تصوروه. إذا كان موجود هنا في مصر اشتروه. هذا السائل يسأل يقول: امرأة نزل عليها دم الحيض في يوم من رمضان، ولكنها لم ترى الدم في الملابس ولم تتفطن له إلا منتصف الليل، هل نزل الدم قبل المغرب أم بعد المغرب؟ ولكنها شعرت بآلام الحيض قبل المغرب من المغص وما أشبه، فهل عليها قضاء هذا اليوم أم صيامها صحيح؟ إذا شكت المرأة هل نزل عليها دم الحيض نهارا قبل المغرب أو بعد المغرب، إذا شكت في ذلك فالأصل صحة صيامها، صحة صيامها، لأن الشك يطرح ويعمل باليقين. نعم. وهذا السائل يسأل يقول: قول المصنف وأن هذا سورة المصنف فتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذه مسألة واحدة ليس مسألتين، هل يقال فيها مثل ما يقال في كلمة الإخلاص أنها اشتملت على النفي والإثبات مما يفيد الحصر والاختصاص في طريق واحد، فاتبعوا ولا تتبعوا السبل؟ لا يبعد، يعني الأمر باتباع الصراط واجتناب ما خلف الصراط. نعم. هذا السائل يقول: رجل يضرب زوجته ضربا شديدا ثم بعد ذلك اطلب الفراش فتاب، فهل هي آثمة لعدم تلبيتها لذلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما عند البخاري، نهى النبي أن يأتي الرجل يضرب امرأته حتى إذا كان من الليل وقعها كما يقع البعير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي الإنسان هذا أصلا، لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا إلا الضرب الذي أذن به الشارع في الحدود الشرعية في إصلاح الناشد بعد الوعظ والهجر، فيضرب ضربا غير مبرح. أما الذي اعتاد ضرب امرأته هذا ليس من خلق الإسلام في شيء أبدا، هذا ليس من خلق الإسلام، لا يجوز. ضرب البهيمة فيه ضوابط، ضرب البهيمة فكيف بضرب الزوجة؟ فهذا الإنسان الذي اعتاد ضرب زوجته هذا سيء العشرة، يتقي الله سبحانه وتعالى. فأما عن امتناع المرأة لذلك عن يعني أن تمكنه من نفسها فهذا قد يزداد غضبه، فنقول المرأة يعني تحاول معه وتصلحه وتحاول معه وكذا، وقد يعني تتدلل عليه أو تتمنع شيئا ما، إذا كان هذا ممكن يكسر حدته قد تتمنع شيئا ما من أجل أن يرجع ما هو عليه، إذا كان هذا يصلحه فلا بأس أن تفعل ذلك بعض الأحيان. يقول: نرجو بيان حكم هؤلاء الحزبين الذين يستغيثون الآن بأهل الكفر ضد الجيش، وهل هذا العمل مكفر أم في تفصيل؟ لا في تفصيل طبعا، إذا كان هذا يستعين به ويستعينون بهؤلاء يظنون أنهم مظلومون، ولهم يستعينون بهؤلاء لنصرة المظلوم أنهم عاجزون، فلا يقال هذا كفر مخرج من الملة، على حسب، على حسب نعتقد أن هؤلاء هم الذين يحكمون وأن عندهم الحكم وأن حكمهم يلزم مثل حكم كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا معلوم. أما إذا استعان به من باب محرم فهو محرم، الاستعانة من باب المحرم فهو محرم، لأن الاستعانة بغير المسلم هذه لها أحوال، طارة تكون جائزة وطارة تكون محرمة، وتارة أن تكون مكفرة على حسب الفعل الذي تستعين به أنت عليه. فإذا استعنت بهم على مكفر هذا كفر، إذا استعنت بهم على مفسق هذا فسق، إذا استعنت بهم على وجه جائز فلا بأس. والنبي قد استعان بالمشركين، لكن هذا الذي يحصل منهم الآن هذه الاستعانة محرمة، هذه الاستعانة محرمة، لأنه لا يجوز لهم أصلا البقاء في الميادين والاستعانة بأحد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الاستعانة تفضل شرور في بلاد المسلمين، هذا الذي يطمح ويطمع فيه أعداء الإسلام أصلا. ولكن هؤلاء لا يبالون، يحكمهم الغرب ولا يحكمهم المسلمون. يقول أن هل تنصح فضيلتكم في هذه الأحداث ببيان منهج أهل السنة، لا سيما وهذا يحدث أحيانا بعض الحدة والخلاف، لا سيما مع تعاطف الناس معهم، عن طرف فضيلتكم السكوت الآن حتى تهدأ الأمور؟ لا، بين يا أخي، إذا ما بينت منهج السنة فيعيش الناس في الضلال والانحراف، كل الناس يبينون وأنت تسكت بين، لكن عليك أن تختار من الأساليب ما يناسب المقام، ما يناسب المقام، اختار من الأساليب ما يناسب المقام الذي تبين بالحق. والمساجد تختلف، والذي يبين الحق يختلف، فبيان الشيخ غير بيان الطالب، بيان الأخ في مسجد كل من في أهل السنة غير بيان واحد لمسجد كله عوام. فعليك أن تختار الأسلوب الذي يتناسب مع الناس، لكن لابد من هذا البيان، لابد من هذا البيان. لكن لو شعرت مثلا ورطت في بعض المساجد وتعلم أنك لو تكلمت كلمة واحدة سوف تحصل مقتلة عظيمة جدا، خلاص يبقى لا تبين الآن. نعم، هذا سائل يقول: هل أمر الكلام في الحكام ينطبق على كل حكام الدول الإسلامية، بمعنى لو تكلمت في أي حاكم أكون آثمة، أم أمور الحكام متعلقة بولي أمري في بلدي فقط، مع العلم أني لو ذكرت أقول فلان ولي أمر الدولة الفلانية مبتدع مثلا أو كذا؟ إذا كنت مفتية، إنسان إذا كان مفتي فيكون له ما لا يكون في غيره، أما إذا لم أكن أنا مفتيا ولا عالما أفتي بالعلم وأفتي بكذا فلا حاجة أن نتكلم في مثل هذه الأشياء. أما لو الإنسان مفتي ويسأل مثلا عن حاكم سوريا أو عن حاكم كذا ما عقيدته فيبين، إذا كان إنسان مفتيا وعالما يبين للناس، لكن إذا لم تكن عالما ولا مفتيا فلا تشغل بالك بهذه الأشياء، فالسلامة لا يعدلها شيء. نريد كلمة توجيهية من فضلاتكم تخفف عنا واقع إلغاء الدروس خلال النهار والذي شعرنا معه بالخوف الشديد. الحمد لله أن دروس الفجر الحمد لله فيها بركة، وأما يعني الدروس بالنهار فهي أزمة. ولا دائما كنت أقول لكم إيه يعني نكثر من الدروس، الإنسان ما يدري ماذا سيطر له غدا، يلا يا جماعة نذهب هنا وهناك ونمشي هنا وهناك ونقضي الساعات والدورات، ما تدري ماذا سيعن لك. إنسان يستغل يومه فلا يدري الغد ماذا فيه، ولكن الحمد لله نسأل الله عز وجل أن يرفع هذه الشدة وأن يخفف تلك المحنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ودروس الفجر الحمد لله فيها الخير، لكن أنتم اعتدتم على إيه؟ على الساعات الطوال، يعني أصبح ساعتين الصبح ثلاث ساعات، هذه قبل الإفطار أنتم لا تحسبونها، مع أن غيركم قد لا يدرس في الأسبوع إلا الساعتين، لكن الحمد لله لأننا تعودنا هذا. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من هذا إلى أن نلقى، فإن شاء الله يعني. وحتى دروس النهار الحمد لله ما في إشكالية لو نفعلها، ولكن إحنا بنخشى بس على إخواننا نظرا ل وجود يعني مثل المخاطر الآن. يعني يقول السائل: ما حكم المساهمة في بناء المساجد التي يتخذ فيها محراب وفيها مئذنة سواء ساهم بالمال أو بالإيه أو بالجهد؟ ما فيها إشكال، وعمل المسلمين على هذا مسألة المئذنة والمحاريب ما فيها بأس، ولكن إذا كان الإنسان له سبيل على المسجد فيجعل مأذنة، إما شيء يقوم به فقط الحاجة يجعل عليها الميكروفون، لأنه لم يعد الناس الآن يؤذنون على المآذن، الآن المآذن صارت مباهاة فقط. ولهذا الإنسان إذا سئل يعني كان مسؤول عن المسجد فلا يبني له مئذنة الآن، يجعل عمودا يعلق عليه الميكروفونات فقط. إنما المآذن أول الأمر كان الناس لما لم يكن ميكروفونات كان الناس يصعدون على المآذن ويؤذنون، فكان إما أن تسمع الصوت وإما أن ترى الشخص من بعيد، لكن الآن لم يعد هناك حاجة وصارت مباهاة في ذلك. ولهذا المآذن التي يعني تفعل على الطريق اللي احنا نراها الآن لا تساهم فيها لأنها من المبالغة ومن المغالاة في هذا والافتخار. لكن لو الإنسان جعل مئذنة خفيفة مثلا 10 متر ولا شيء بحيث يعلق على الميكروفونات لا بأس، ولو كان عمودا أفضل، هذا أفضل. نعم. وكذلك المحراب، لا تبني محرابا إلى يعني تدخل فيه عند الاختيار، لو أنا كنت الذي تبني لا تفعل محرابا، لكن لو أن الناس بنوا ذلك أو يعني عادت الناس ويعني وتخشى أن الناس مثلا يطردونك من المسجد أو لا يسلمون لك المسجد إذا اعترضت على المحراب، فالأمر إن شاء الله خفيف، الأمر خفيف في ذلك. هل يلزم في هجر المبتدع إقامة الحج عليه؟ إذا كان جاهلا أقم الحج، أما إذا كان عالما فما يلزم، إن كان مثل هذا عالما فلا يلزم، فالحجة قد قامت عليه وهو عالم. أما إذا كان جاهلا وهذا غالب الناس اليوم أو عنده شبهات يجهلها فنعم أعلمه، لأن الهجر أصلا ليس واجبا على كل حال، الهجر على حسب المصلحة، فأنت إن رأيت أن دعوة هذا أفضل من هجره أدعو هذا واصبر عليه، وإن رأيت أن هجره أفضل أهجره. فليست مسألة الهجر يا أخواني مسألة على حسب المصلحة والمفسدة، وليست مسألة عامة نقول أهجر يعني لابد أن تهجر، لا تهجر يعني لا، إنما هذه مسألة حسب المصلحة والمفسدة، حسب ما ترى أنت بعلمك لا بهواك الأنفع والأفضل. نعم. وأنا أرى أننا في عصر وفي زمان في جميع بلدان المسلمين، أننا في عصر وفي زمان الأمة أحوج إلى إقامة الحجة منها إلى الهجر، إلا إذا كان الهجر يؤدي دوره الشرعي الصحيح، وإلا فالأمة في حاجة إلى إقامة الحجة. لأن من العلماء في الأمة يا إخوان؟ العلماء قلة، ما في إلا أنت كطالب علم تأتي أنت تهجر مباشرة هكذا يعني بدون يعني. الأمة ليست مليئة بالعلماء، يعني تعالى يا أخي أنت منين؟ أنا والله جاي من عند الإمام أحمد، وتفعل بدعة تهجره مباشرة، هذا أتى من الإمام أحمد، وهذا أتى من أبي زرعة، وهذا جاء من عندي أبي حاتم، وهذا جاء من عندي ابن شهاب أهجر. لكن الآن هذا أتى من عندي من؟ هذا جاء من عندي من؟ وهذا جاء من عندي من؟ وهذا جاء من عندي من؟ والشبهات أكثر من أن تحصى الآن، ودعاة الضلال لا يحصيهم إلا الله. فالإنسان يطيل النفس في إقامة الحج والبيان للناس، يطيل النفس، الأمة محتاجة إلى هذا. لكن شيء تراه أنت في الهجر ينفع مع هذا الشخص الآن افعل هذا، ما في إشكال. لكن تقرأ في الإبانة فيعلو حسك السلبي فتخرج من المسجد فتقطب الجبين ولا تسلم على هذا البقال ولا تسلم على هذا السائق ولا تسلم على هذا كذا وتطلق الكلام والمسالك، لا. ولهذا النبي هاجر وترك، وهذا نحن تكلمنا في هذا الباب كثيرا جدا. فالأمة الآن في حاجة إلى هذا، إلى مزيد ثم مزيد ثم مزيد من بيان الحجة وإقامة الحجة على الناس. يقول البعض يسأل ويقول: حدث إطلاق رصاص من النصارى في الصعيد على المتظاهرين وغيرهم، إذا حدث هذا فما الحكم؟ أنا قرأت هذا السؤال متعمدا لأقول لكم يا إخواني: لا تهتموا بفتاوى الدماء الجزئية وتشغلوا بالكم بهذا، بارك الله فيكم. فأنت لا أنت مفتي ولا أنت حكم ولا شيء، أنت تكره الدماء ويحكم على اتجاهات هذه دولة نحن معها وضد من يخرج عليها، ومن رفع السيف فرفع عليه السيف وقتل هذا لما قتل نفسه، ومن كان مسالما فإن هذا لا يتتبع ولا يقتل وتسكت. لما تجلس تأتي واحد يقول إيه طيب ما حكم لقد وجدوا ما أدري كذا فما حكم ذلك، لا بعض الناس اعتدى فما حكم ذلك، لا تشغل بالك لأنك سترى آلافا من الحالات، فلا تشغل بالك باب البحث عن حكم الشرعي في كل حالة، لا أنت مفتي ولا أنت حكم قاضي، فلا تشغل بالك بهذا. انأ بنفسك عن هذه الفتن، انأ بنفسك عن هذا، لا فتوى ولا ما يتعلق بحكم على واقعه اجعل هذا للعلماء، اجعل هذا للعلماء. لكن انت يعنيك، انت يعنيك انك مع من؟ انت مع دولتك. ان حصل ظلم الله يتولى هذا الظلم، ومن خرج عليها هذا آثم، ما في خروج عليها ولا في قتال، وكل هؤلاء لما يقتل على سلطة، بس هذا الذي يعنيك فقط، هذا الذي يعنيك. أما بقى الأمور الجزئية تجي كل يوم في يعني بعض الإخوة الحقيقة وهذا يؤلمني جدا. خلاص نحن تكلمنا في الخط العام في مثل هذه الفتن، لا تأتي أنت مع كل رصاصة شيخ إحنا يعني ما رأيك الشيخ، يعني رأيه الشيخ يعني مع كل رصاصة أنت تحتاج إلى ملف ولا إيه؟ ملف يوم الأربع، ملف يوم الخميس، ملف يوم الجمعة، ملف يوم السبت، خلاص يكفيك هذا يا أخي، يكفيك الخط العام، أنت عرفت مع من نكون وضد من نكون، خلاص يكفيك هذا. وقعت مظالم الله يتولى من يظلم، لكن مع كل رصاصة أنت تحتاج إلى فتوى، يحتاج إلى فتوى. هل أنت الذي قتلت؟ هل أنت خرجت فقتلت؟ خلاص عافاك الله، لماذا تورط نفسك في هذا؟ عافاك الله. نعم أخذ هذا شيء خلاص. يقول برجاء توجيه كلمة لمن يتجوز الآن في حلق لحيته حتى يستطيع التحرك داخل البلد. الله المستعان. لما دخل الإسلاميون زعموا إلى المجال السياسي، صرنا نحتاج نحن إلى فتاوى في حلق اللحية في البلدان حتى نمشي آمنين. لما دخل هؤلاء، وقبل ذلك كنا نحتاج إلى الفتوى في حلق اللحية في حالة واحدة، عند التقدم للجيش. وفي العهد الماضي كنا نقول لا تحلق اللحية، فالمسألة معروفة، تذهب إلى الجيش يحولك على مخابرات، يقول لك اذهب إلى بيتك وبعد شهر تأخذ الشهادة خرجت من الجيش أنت معافى. لكن حصل في سنوات يعني سنتين أو ثلاثة أو يعني الأعوام المتأخرة هذه إن خلاص ما يعطونك مثل هذا، فكان الأخ يحلق اللحية مرة واحدة في حياتي بهذا السبب يعني، وهو تقدم الجيش. لما حكم بقى الإسلاميون هؤلاء زعموا من أجل إيه بقى؟ نتركها المن ومن أجل تطبيق الشريعة ومن أجل يعني أنت كان عجبك كذا. الآن صرنا نسأل عن دمائنا وصرنا نسأل عن أمننا، وأصبح الواحد فينا الآن يسأل حتى يسير في البلد فقط، يمشي على رجليه، يمشي على رجليه. وهذا من شؤم المعاصي. قاتل الله الخوارج وقاتل الله أصحاب هذا الفكر في جزائر وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس، وقد ظهر للعالم بما لا يدع مجال شك أن هؤلاء عملاء عند الغرب، وهؤلاء الذين أراد أعداء الإسلام أن يغرسهم في بلدان المسلمين. أما أنت خذ رأي أمريكا فيك، أنت يا صاحب الكتاب يا صاحب البخاري ومسلم، خذ رأي هؤلاء فيك. ولما لا ولما أخذ رأي أمريكا؟ واتصل علي بعض إخوانكم، والله يا إخواني من الشباب الحمد لله من طلابنا، يقول لي كلاما عجيبا، أبوه هذا التكفيري، يقول لي الأخ دخلت علي بكتاب فتح الباري، تدرون ماذا قال يا إخواني؟ هذا التكفيري الذي يزعم الجهاد من جهادي، تدرون ماذا يقول ومعه كتاب فتح الباري؟ فتح الباري هذا عند الجميع، هذا فتح الباري يقرأه القرضاوي ويقرأه الألباني ويقرأه كل أحد المبتدع والسني، فتح الباري. قال له هات الكتاب هذا اللي معك، هات الكتاب هذا، كتاب إيه؟ ثم قال كلمة، السائل عندنا في مصر على إخواننا، قال أصل ذيل الكلب عمره ما تعدل، يعني ذيل الكلب يبقى هكذا ما يستقيم، ذيل الكلب، ذيل الكلب ملتوي، فصفه بأنه كلب، ذيل الكلب يعني ستبقى على هذا المنهج، ما تتغير أبدا، ما تتغير أبدا، ذيل القلب الكلب لا يستقيم. هذا الذي هذا لا يقوله أوباما، ما يقول هذا كلام أوباما، هذا يقوله من يدعي الإسلام، من بالروح بالدم من يفديك يا إسلام، هذا الذي يقول في الميادين بروح بالدم من يفديك يا إسلام. إسلام ما يقبل فتح الباري لأنه على فتح شيطاني ليس فتح باري، إنما فتح الباري حصري على للسنة، إنما هذا فتح شيطاني. فأظن الحمد لله الذي لا يبصر اليوم فقد مات قلبه، مات قلبه. فأولئك الخوارج، الخوارج في كل البلدان. يتصل عليه أحد إخواننا من السعودية، الكلام في الملك عبد الله الآن من هؤلاء أشد ما يكون، كيف يقف مع مصر؟ سبحان الله العظيم، قاتلهم الله أن يفكون، قاتلهم الله أن يفكون، يمدحون أمريكا ويقولون وقفت، ولا يمدحون من وقف معنا من المسلمين. هذا الفكر العفن، هذا الفكر الذي عطل الدعوة وشوه. ولهذا أخواننا نحن قلنا لكم كثيرا كثيرا جدا، قلنا لكم الاضطهاد يزيد الدعوة صلابة، أما الذي تتأثر بالدعوة هو التحريف والتبديل والتغيير. حينما تأتينا هذه المناهج المنحرفة، ولذا لا تأخذنا رأفة في دين الله بهؤلاء الذين يورطون الأمة ويحرقون الأخضر واليابس لصالح من؟ صالح أعداء الإسلام. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكوا. يقول هل السيارات بنوعية تأخذ حكم الدابة في عدم تحملها ما لا تطيق؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الكتاب، في مسائل كتاب التوحيد أي جواز الإرضاف على الدابة، لكن هذا مقيد بما إيه؟ بما إذا كانت تطيق. فهل السيارة تلحق بهذا؟ يعني سيارة خمسة راكب فأنت جعلت فيها سبعة، فهل تلحق بها؟ لا، ما تلحق، لأن الإيذاء للدابة عائد على قوتها وتحملها، وهي مخلوق يشعر بهذا الألم. ولهذا إذا ذبحت فحسن الذبح وإذا قتلت فحسن قتلة، معناه بهيمة يراعى فيها هذا. لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مثلا غرستم خشبة في جدار فأحسنوا الغرز من أجل شعور الجدار أو كذا، لا، إنما الدواب ما في إحساس عموما، سواء كان من الدواب والأنعام الطيور وغير ذلك فإنه يتعامل مع هذا تعامل. لكن السيارة لها باب آخر، ليس هذا الباب الذي ينهى عن الإرذاف في السيارة من المسيق، لها باب آخر، ألا هو باب إيه؟ باب إتلاف المال. باب إتلاف المال أنك إذا حملت السيارة زيادة على ما صنعت له فإن هذا قد يؤدي إلى كسرها إلى تعصيبها، وهذا من باب إتلاف الإيه؟ من باب إتلاف المال، لا من باب النهي الوارد هنا في هذه الدابة. مخالف لولي أمر
يعني بروز وأطوال أو وزن.
نعم، إذا كان في مسألة السيارات الأجرة ممنوع الزيادة أو كذا، نعم يتبع فيها تعليمات ولي الأمر. يقول فضيلتكم ونحن نناقش الحزبيين نقول لهم حكم من حكم غير من ظلم مثل من قتل، وهم الآن يكفرون بالقتل، ما أدري أنت ماذا تقصد. نقول لهم حكم من حكم غير من ظلم مثل من قتل، تمام، يعني من قتل زي دي هذه معصية هذه معصية، وهم الآن يكفرون بالقتل، تقصد يعني يكفرون بالقتل هذا؟ لا، هم ما يكفرون بالقتل على أن القتل والمعصية، إنما باللازم. يقول هؤلاء ما يقاتلون إلا لأنهم يحاربون الإسلام، فهم الآن جعلوا أنفسهم معسكرين، معسكر الإيمان هو معسكرهم، ومعسكر الكفر هو من إيه؟ من يقاتلهم. فهذا تكفير منهم باللازم، أنهم ما يقاتلوننا إلا لأنهم يحاربون الإسلام، فهؤلاء قوم يحاربون ليه؟ الإسلام. أما القتل نفسه ما أظن أن القتل نفسه يكفرون هم بالقتل. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.